ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد قرأنا في آخر الدرس الماضي بعض الأحاديث التي بوب عليها النووي بعنوان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. نكمل قراءة الأحاديث ونقف على طرف الإسناد، ثم نعود والعود أحمد كما يقولون إلى كلام الإمام النووي وشرحه وكلامه عليها. بالله التوفيق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علي.
الحديث السابق لم يقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علي. قال ابن أيوب: حدثنا ابن علي، حدثنا يونس أو يونس أو يونس أو يونس أو يونس أو يونس على ست وجوه، كما بين ذلك الشارع في موضع واحد هذا. عن إبراهيم ابن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذات تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاك؟ حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الإسناد لا يخفى علينا، وقد قطعنا شوطا من دراسة الإمام مسلم، أن الإمام النووي قال عن ابن علي جميعا، ابن علي قال ابن أيوب حدثنا ابن علي، هذه دقة الإمام مسلم بيناها في هذا الموضع. وابن علي من هو؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن عيينة ابن علي، نسب لمن؟ لأمه. وكان يقول: من نسبني لأمي فقال عني ابن علي فلا أجعله في حلم. فقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في السياق: هذا من تعلمته، ماذا ضره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحبه ابن سمية تقتل الفئة الباغية. النبي صلى الله عليه وسلم سمع النار باسم أمه، فهذا قلنا حرج فيه، وقلنا أخرج هؤلاء الفيروز الزبادي صاحب القاموس المحيط في مصنف سماه تحفة أبيه في من انتسب إلى غير أبيه، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية فهو نسبة لجدته، وهكذا في عدد كبير معروف مشهور عند العلماء. عبيد هذا يوسى بن عبيد بن دينار العبدي ابو عبيد البصري ثقه سبت فاضل ورع. هذه وطائف هذا الاثنان. اما ابراهيم فهو ابن يزيد بن شريك التميمي التيمي عفوا رحمه الله. هذا حديث اخواني مشكل واخطا فيه اثنان من الناس. صنف ظن ان الشمس تغيب حتى ورحت تنتهي الى مستقر بها تحت العرش، وقال نؤمن به على ظاهره، نرى ان الشمس تغيب وانما تغيب عن منطقه دون منطقه، وقال نؤمن به على ما هو عليه ولم يتاملوا معناه خاصه. وقسم قال كيف نؤمن بشيء الشهاده والحس والعيان يبرهن على خلافه، فانكره بعضهم. والفرقتان مخطئتان او خاطئتان، والخاطئ ذاته فخطأ ان نفهم هذا الحديث على هذا المعنى. وسياتينا ان شاء الله بيان تفصيلي حوله. اما الاستاذ الذي قراه اخونا ابو انس فشيخ الامام مسلم معروف عبد الحميد بن بيان بن زكريا ابو الحسن السكر الواسطي المتوفى سنه 244 للهجره وهو صدوق. نعم ناتي الطريق التي تليها.
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب واللفظ لابي قريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال يا ابا ذر هل تدري اين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب فتبتئن في السجود فيقبل لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها.
هذا الإسناد فيه أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم مشهور، أبو قريب نفس أبو قريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير المختص بالأعمش. ما اسم الأعمش؟ سلام المهران الإمام الجليل. وهذا الحديث خرجه البخاري في كتاب التوحيد وبوب عليه باب وكان عرشه على الماء برقم 7424. قال حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا أبو معاوية به. فإسناد البخاري وإسناد مسلم في الحديث متساويان، كلاهما يروي عن أبي معاوية محمد بن قاسم بواسطة واحدة. في هذا الحديث قال أبو ذر دخلت المسجد ورسول الله جالس، فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أن تذهب هذه؟ طريق الآتي فيها شيء زائد أو فيها شيء آخر، نسمع طريق الآتي.
قال حدثنا ابو سليم بن الاشد واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاشد حدثنا وكيع الله حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري بمستقر لها. قال مستقرها تحت العرش.
ماذا قال ابو ذر هنا؟ قال سألت وهناك قال يا أبا ذر هل تدري؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استفهم والعبرة بالجواب، وكأن ابن مسعود أراد أن يؤكد أن هذه الحادثة حصلت بيني وبين رسول الله. فيا من تسأل أين تستقر الشمس خذها. فأنا اعتنيت بهذه المسألة وجرى بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال وجواب عنها. فهنا قد رأيت رسول الله يؤكد أنه حفظ وفهم، وإن كان الذي استفهمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا عند الإمام البخاري أخرجه في كتاب التوحيد برقم 4803 في كتاب التفسير برقم 4803 قال حدثنا الحميد، وفي كتاب التوحيد برقم 7433 قال حدثنا عياش بن الوليد، كلاهما عياش الحميدي، قال حدثنا وكيع به. وفي هذين الاسنادين ايضا يسأل البخاري ومسلم في العلوم. وابو سعيد الاشج هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكند الكوفي الثقه المتوفى سنه 257 وقد تقدم. وهذه اللفظ الاخير لفظ مختصر للالفاظ السابقه للحديث. نعود لشرح ما افتتحنا به هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فنسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإمام. فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي رواية الضحى ثلاث إلى خمس نعم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها والدجال وجاثمة الأرض. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافا لما تأولته الباطنية.
كفى الإمام النووي بالكلام على الحديث الأول والثاني جاب العبارة المختصرة، ووقع نقله لعبارة القاضي عياض على وجه فيه إبهام أيضا. فالقاضي عياض لم يورد الحديث بتمامه، وإنما قال القاضي عياض قوله صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، قال على تفسيره في هذا الحديث وهو على ظاهره، أي طلوع الشمس من مغربها الوارد في الحديث الأول على تفسيره في حديث أبي ذر، فوقع إجمال في الحديث الأول، ثم وقع تفصيل بكيفية خروج الشمس من مغربها في حديث أبي ذر. فقال القاضي خروج الشمس من مغربها، قال وعلى تفسيره في هذا الحديث، أي هذا الحديث إجمال حديث أبي ذر، هذا الإجمال وقع تفسيره في حديث أبي ذر وهو على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافا لما تأولته الباطنية، فقد وقع فيه تأويل كما سيأتي في شرح حديث أبي ذر، بعضه قريب وبعضه بعيد. الحديث في الحقيقة الحديث عليه كلام طويل، أحاول أن أجمل ما استطعت وبالله التوفيق. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت من إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال وذات الأرض. ويستشكل كثير كيف أن التوبة لا تقبل مع الدجال، ولما يبعث الدجال لا تكون الملة إلا واحدة كما ورد في رسل الإمام أحمد حتى تكون الملة واحدة أي دين واحدة. ولازم هذا أن الكفار ولا سيما ممن هم من أهل الكتاب أنهم مسلمون ولازم إسلامهم أن يقبل بأن الملة تكون واحدة. وفي هذا الحديث ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة فقط. وهنا ينبغي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم كما سيأتي معنا في كتاب الفتن في الباب 23 منه بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ففي هذا الحديث أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من المغرب فيا ترى هل طلوع الشمس من المغرب تكون أولا ثم يكون الجهة ثانيا؟ الظاهر ليس كذلك. ثم أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تخرج من اليمن تحشر الناس. هناك أول أشراط الساعة ماذا؟ طلوع الشمس من المغرب. وهنا أول طلوع الشمس النار التي تحشر الناس من اليمن. والناظر في أشراط الساعة ولا سيما الكبرى منها يجد أن هنالك علامات على قرب الساعة وأن هنالك علامات على حصول الساعة. أما العلامات التي تدلل على قرب الساعة فالدجال ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج والخسوفات الثلاث. وأما العلامات التي تدلل على حصول الساعة وليس على قربها وإنما على حصولها فهي الدخان وطلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. ولو بد من تابعها من الحديث على وجهها فالذي يترجح للناظر والمتمعن والمتأمل في هذه الحديث الذي يتأمل مجموع ما ورد في الأخبار يجد أن خروج الدخان يجد أن خروج الدجال أول آيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض. فخروج الدجال هو أول أشراط الساعة الأرضية المؤذنة بتغيير الأحوال العامة وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام. وأن طلوع الشمس هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير العالم العلوي. فإذا أول أشراط الساعة الدجال أشراط الساعة العظيمة الدنيوية الأرضية وطلوع الشمس أول أشراط الساعة العلوية المؤذنة بتغيير العالم. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب لأن الدابة تختم هذا مؤمن وهذا كافر. والتوبة لا تنفع بعد طلوع الشمس من المغرب على غير الحديث. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة وليست المؤذنة على قربها وإنما المؤذنة على قيامها هي النار التي تسوق الناس التي تخرج من اليمن وتسوق الناس نار المحرم. فهذه الأولويات كل منها باتباع ولا تعارض فاطلب عن التناقض بينها. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها أي لا تنتفع النفس بالتوبة بعد خروج هذه الثلاث مجتمعة. إذا زاد الإسلام بعد خروج هذه الثلاث مجتمعة وخرج الدجال وحده تقبل التوبة، وإنما لا تقبل التوبة بعد خروج هذه الأشياء مجتمعة، بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها. والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري وارتفع الإيمان الغيب، فهو تماما كالإيمان عند الغرارة عند مشاهد الساعة. الآن الابتلاء بالإيمان الغيب ذلك كحال الخطر الذي رأى ملائكة الموت، فالابتلاء بالإيمان بالغيب بقبض الملائكة لأرواح الإنسان زال، أصبح في عالم الشهادة بالنسبة إليه. ولذا لا يدفع الإيمان المشاهد لطلوع الشمس من المغرب كمثل الغرقرة ومثل مشاهد ملائكة الموت. وهنا نركز على مسألة، أما المراد كما قلنا خروج الثلاثة وليس خروج واحد من هذه الثلاثة. وإذا الدجال بعد يظهر الناس يأتي عيسى عليه السلام ويقبل الإيمان ولم تخرج بعد الشمس ولم تظهر بعد دابة الأرض. وهناك أجوبة أخرى قال لي بعض أهل العلم، قام الدجال عيسى لما ينزل عليه السلام ورد في بعض الحديث أينما بلغ نفسه ومد بصره سقط الكفار. ولذا لا يبقى إلا المؤمنون، فلا يوجد توبة أفضل من الكفار لأنهم يسقطون برؤيته، لأنهم يسقطون برؤيته. وهذا كلام وجيه وقوي. وقال بعضهم كالإمام البيهقي رحمه الله في كتابه البعث والنشور، قال المراد بعدم قبول التوبة ذاك الجيل الذي آمن بالدجال. فإذا أذكروا هذا الجيل فإن باب التوبة مفتوح. وهذا قول محتمل وليس الأدلة عليه صريحة، ويبقى الجوابان السابقان. يا ترى هل تبقى حياتك على الوجه البسيطة بعد طلوع الشمس من المغرب؟ هل تبقى حياة؟ ذكر الخيامي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة. واضح ان الحقيقه لم يثبت رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه أن الدنيا تبقى بعد
غروب الشمس من المغرب 120 سنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص من أخذ عن بني إسرائيل. فقوله ليس حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إن هذا من الغيب الذي لا يدرك بالعقل والاجتهاد. وورد أيضا عن أبي عائشة تابعي الجليل أنه قال بين أول الآيات وآخرها ستة أشهر يتتابعها كتتابع الخرزات في النظام. هو قاعد خلال مدة وعلى خاصة هذه المدة كان يبعد أن تكون السنة الشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة كما ورد في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم. فعلى خلاص 120 يوم لا يقدم 120 يوم تمضي على وجه العجل. وهنا يستشكل العلماء حديث آخر وهو نظير هذا الاستشكال والله هذا الذي معنا الذي يصح اما ذاك فقد صح وذكر هذا التحاور في الاثار. من الذي بدا بيت الله الحرام؟ ادم وابراهيم رفع قواعد الاقراح. ومن الذي بنى بيت المقدس؟ داود عليه السلام. والثالث من الحديث كم بينهما يحديك رصداق ورصداق هذا أمر مشكل. كم بين آدم ولاود؟ مدة طويلة. أخبرني بعض المختصين قال ثبت لدي من خلال العلم التجريبي أن السنة تنقص وينقص مقدار طول الزمن ولا يبرز أن يكون بينهما 40 سنة على الحق والحقيقة. فكما أن الخمسة ينقصون على طول الزمن كما ثبت في الحديث فإن الزمان ينقص على ظاهره. ويقول هذا الأمر عندي في حكم النظري يعني أن تعطيل الزمان الزمن يتناقض. وقد أمنحنا أحاديث رسول الله على الظاهر وخير من يفرق بين الظاهر والواقع. ولكن الأحاديث يحاكم ويناقض بمحكوم. عجب أن تسمع بحيث تصدق أن ترى القتال القراد العادة لهذا الشيء طلب الزياد فقيل كناية عن التغير والتبدل. لكن الواقع أثبت أنهم قفاء وعالى ورعاء ومع هذا وهم على من الصفات يأخذون قروضا من الطول والدنيا وهم فيهم هذه القتال. هذا أمر واقع ويده ويوكله. وهكذا في أشياء كثيرة. فأقول على هذا القول وسيظهر معنا أنه ليس بصحيح لو امتدت الدنيا بعد خروج الشمس من مغربها مدة بحيث ينتهى الخبر أي خبر خروج الشمس من المغرب وينقطع تواتره ويصح أحاله عند الناس وثم بعد ذلك أسلم وتاب بعضهم هل تكمل توبته؟ هل تكمل توبته؟ هذه مسألة أفردها علي القارئ المصنف في رسالة سماها الآيات في بيان البينات في بيان بعض الآيات واستطرد وقال أن الكعبة تهدم وكيف يحج وهل الحج واجب ورجلت كعبة الأنصار والمطار حول الأنصار وفصل تفصيلات طويلة. والصواب ما ورد في ظاهر الحديث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الصواب ما تكون مردودة وليست بمقبولة. وعلى هذا أحاديث كثيرة أسمعكم بعضها. أخرج مسلم بسنده إلى أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فمفهوم هذا الحديث أن من تاب بعد ذلك لم تقبل توبته. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث معاوية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وتنابه جيد. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام نحوه. وأخرج أحمد والطبراني من طريق مالك بن خابر وأيضا عن معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. وأخرج أحمد الدارمي وعبد بن حبيب في تفسيره عن معاوية رفعه: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. بطلوع الشمس من المغرب تنقطع التوبة ولا يوجد مجال للتوبة ولا تقبل أبدا. وذكر الدجال هنا كما قلنا ليس فيه دلالة على أن التوبة تقبل ترفع ويغلق بابها مع وجوده، وإنما مع وجود الخصال الثلاثة مجتمعة أو على نحو ما قلنا ان الله عز وجل لا يوفق من راى الدجاء الى التوبه وانما يسره ملة فيصبح تصبح المله واحده، او على التاويل البعيد الثالث الذي احتمله الامام البيهقي رحمه الله تعالى. نسمع الحديث الاخر.
قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الشمس مستقرها تحت الأرض ستقره زائدة، فهذا مما اختلف المفسرون فيه. فقال جماعة بظاهر الحديث، قالوا الحديث وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت الأرض إلى أن تطلع من مغربها. وقال كذلك ومقاتل معناه بدل الى وقت لها وعدها. قال الوحيدين وعلى هذا مستقرها انتهاء سيدها عند انقضاء الدنيا، وهذا اختيار الزجاج. وقال الكلبي تسير في منازلها حتى تنتهي الى اخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع الى اول منازلها. واختار ابن قتيبة هذا القول والله اعلم.
نكمل.
وأما سجود الشمس فهو لتمييز وإدراك لخلق الله تعالى فيها. وفي الإسناد عبد الحميد بن بيان الواسطي هو بداء مرحلة ثم ياء مثناة من تحت. وفي هذا الحديث بقايا تأتي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم
بالصواب. قلنا أخطأ في هذا الحديث فرستان. الأولى تظن أن الشمس في وقت تذهب وتسجد وتغيب على الأرض، وظاهر الحديث لا يساعد عليه. وهذه الطائفة أنكرت هذا الحديث وقالت إنه يخالف الحس والمشاهدة. وهنالك طائفة أخرى أثبتت صحة الحديث وقالت إن الشمس تذهب كل يوم فتسجد تحت العرش وتغيب عن الأرض، ولم يعبروا بأن يعالجوا الحس والضرورة. والطائفتان قد أخطأتا في هذا الحديث. فأبروا معي الحديث بألفاظه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ لفظة لفظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نفرق الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أولا أن الشمس تغرب، ثانيا إنها تذهب وتجري، في إشكال في غروب الشمس، في إشكال إنها تذهب وتجري، ثالثا أنها تسجد تحت العرش، رابعا أنها تستأذن فيؤذن لها، خامسا أنها تجري حتى تستقر تحت العرش وإن العرش مستقرها، سادسا إنها تطلب أخيرا من مغربها. هذه جملة ما ورد في الحديث. فلننظر هل هذه الأمور الستة مخالفة بالحس والمشاهدة والنظر أم لا؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم أنها تغرب فهذا لا إشكال فيه، لأن الغروب بلا شك اختفاء والشمس تختفي، ولا يقولون أن يكون الغروب ناشئا من سير الأرض أو من سيرها هي، لأن الغروب حق. فالعرب تقول غرب الجبل وغاب، إذا ما أبعد عنه السائر حتى يختفي عنه، مع أن الجبل تكون في مكان. فعلى القول بأن الشمس ثابتة بل تحرر حتى على هذا القول ليس في الحديث إشكال. هذا النقل الأول. الثاني إنها تذهب وتجري، فلا إشكال فيه أيضا، لأن علماء الفلك اليوم يقولون إن الشمس تدور حول نفسها، ويقولون إن لها في هذه المجرة تسمى السبانة لها دوران أيضا حول هذه المجرة بتمامها وكمالها، تدور وتتحرك وتتسئ مع مدير الزمن. وهذا قصة القضاء الجد، وإن لهم شعون كما في الدارية. فضلا على أن الدوران لا يكون إلا من جري بالضرورة، والجري هو أشد المشي. ومع هذا العرب استخدمت الجري في بعض المعاني التصورية الأسرية، فيقولون مثلا الحكومة كذا تجري إلى الأخذ بأطراف الكمال والمدنية الفاضلة، والحكومة مكانها. وإنما يراد مثل هذا الانتقال والترقي من حال إلى حال. فالقول بأن الشمس تغرب تشكل فيه، والقول بأنها تذهب وتجري أيضا لا إشكال فيه. أما الثالث أنها تسجد تحت العرش، فقد أخبر القرآن الكريم أن كل شيء يسجد لله عز وجل، ولله رب من في السماوات ومن في الأرض أو الأرض وترها. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير من حق عليه العذاب، والنجم والشجر يسجدان. فسجود الشمس ليس ايضا فيه اشكال تماما، كما ان الله عز وجل اخبر وابن شيء الا يسبح بحمده على الاختلاف الموجود عند العلماء هل التسبيح بلسان الحال ام بلسان الطال، والظهر انه بلسان الطال، ليس حاله هو الذي يجعلك تقول انت ايها المكلف سبحان الله على حد قول الشاعر وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، وإنما له وجه خاص به، ولذا يوجد في كل شيء لغة حتى الطيور والحيوانات كما يفهمها سليمان كما أخبرنا القرآن الكريم. وقد يراد السجود الخضوع والانقياد، والعرب معروف عنها في شواهد الشعر انها تسمي الخضوع سجود، فيقول بعضهم ابدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا اعاتبه صفحا واهوانا، ويقول اخر فكيف بمن لو انني بقت واقفا هوى ساجدا من خشيتي وقضى النحبة. وقال عبد الكلثوم إذا بلغ القضاء لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. والمراد بين السجود بلا شك الانقياد، الانقياد كما قال الله عز وجل لسنوات الأرض إيه يا طوعا أنصرها قالك أتينا طائعين، فهذا المراد به الانقياد والخضوع. فإذا سجود الشمس ليس فيها حرج، فكما أن سائر الأشياء تسجد في الشمس تسجد، لكن ما المراد بتقييد السجود تحت العرش وأنها تسجد تحت العرش؟ يقولون أن هذا فيه دلالة على تمام الانقياد. العرب تقول فلان يسجد تحت قدمي فلان، المراد به المبالغة في الاستسلام والانقياد، فتحت العرش المبالغة. فيكون سجود الشمس تحت العرش فيه دلالة على خضوع على مليحة. وقد يقال عند العرش إذا تدخل الشمس بمحاذاة العرش فإنها تسجد السجود الذي نحن لا نملكه ولا نميزه كما تسجد سائر الأشياء، فسجودها تحت العرش أي لما تصبح في حركتها بمحاذاة العرش. وهذا أيضا أمر معقول ومقبول ولا حرج فيه. يبقى الأمر الرابع وهو أنها تستخدم فيؤذن لها، وهذا أيضا لا حرج فيه، وهذا يراد به طاعتها لخالقها وطلوعها وغروبها بمشيئته عز وجل وإرادته، حتى كأنه يأمرها وينهاها، حتى كأنه يأمرها وينهاها. تأملوا يا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأنا في الحديث، قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي. ماذا في الحديث؟ وكأنها قد قيل لها ارجعي. الخاطئ في العادة يستأذن المخضوع له ويستأمره فيما يأتي ويذهب ويكون حسب إذنه، فأطلق الاستئذان وأراد به
ما يتبعه عادة. وهذا النوع شائع جدا في كلام العرب. العرب تقول هذه الرسوم البالية تخبرنا أن كل شيء بالغ، وتقول شكت هذه البالية إلى الجوع والتعب، وتقول هذا البيت يخبرنا أن بناءه أن جاني حادث، وهكذا في أشياء كثيرة. فالمراد من الاستئذان الخضوع، الخضوع لأمر الله عز وجل، وأنها لا تغيبه ولا تطله إلا وهي خاضعة بأمره عز وجل امتثالا. أتينا طائعين. ثم في الأمر الخامس في الحديث إنها تجري حتى تستقر تحت العرش، وإن العرش مستقرها. هل يلزم إخواننا استقرارها تحت العرش؟ تقول لا يلزم. ما المراد في هذا كناية على رجوعها إلى الله عز وجل؟ قال الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، والمراد أنها تستقر تحت العرش الأخيرة، أو قد مراد أنها تستقر تحت العرش الأخيرة حتى يأذن الله عز وجل بقيام بخراب الدنيا وخراب العالم. فاستقرارها ثم طروحها كناية عن رجوعها إليه، وأنها محكومة بأمره. تقف عند أمره عز وجل. ثم طروحها في المغرب، هذا كما قلنا عندما يأذن الله عز وجل بخراب الدنيا. فهذه الأمطار ليس فيها ما يستشنع ولا ما يستنشع، وهذا خرج على مجرى مسألة العرب. وإن أشكل عليك شيء، أنكر قول سجود الشمس، قال وهو صحيح ممكن، وتأوله قوم على ما هي عليه من التفسير الدائم، ثم قال ولا مانع من ان تخرج عن مجراها تسجد ثم ترجع. وحقيقه ان اراد الخروج الوقوف ورجوعها وغيابها هذا امر لا دليل عليه. وظهر الحديث ان الشمس تسير في كل يوم وليله، ويحتمل ان يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة، أو أنها تسجد بصورة الحال، فيكون عبارة عن الزيادة والانقطاع والخضوع في ذلك الحين كما قلنا. وقلنا تحت العرش أي بمحاذاتها، ولا يخالف هذا ولم يؤكد هذا قول الله عز وجل وجدها تغرب في عين حملة. فإن المراد بها في الآية نهاية قدرة البصر إليها على الغروب، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب. وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي، غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع، وذلك أول يوم في السنة، وقيل إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. استغراض يقول الخطاب رحمه الله في غلاء السنة، يقول يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحت استقرار لا نحيط به نحن، ويحتمل أن يكون المعنى أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش. ما هو تحت العرش؟ علم المستقر الشمسي، فعلمه تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتها، فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها، وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش
ما يعرض عن دوراتها في سيرها. والله تعالى إذن هذه الأمطار لها مضار الآيات السجود والاستئذان والهجوم ومشابه لها مضار الآيات. هذه الأشياء ليست بواضحة وإن كانت لا تدرك بحواسنا في أخبار صحيحة ثابتة نؤمن بها على مراد قائلها صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بما جاء فيها من الأشياء المذكورة التي استشكلها بعضهم فظن أن الشمس تغيب عن الدنيا لما تزول أو لما تستقر تحت العرش أو لما تستهدي، والآخرون قالوا تحدث مثل الغياب، نقول الغياب غير وارد في النص وغير وارد في الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وليكن معنا مجال في نوع اتساع لإجابة الأسئلة، فأقول وأحاول أن أجيب على وجه فيه نوع عجلة. إذا أراد أن يتسبق أخو على أخيه في حال دخول المسجد والصلاة قد انتهت، من الإمام ومن المأموم؟ الأمر واحد، يجوز أن يكون المتسبق عليه إماما أو مأموما، الأمر واسع إن شاء الله. لأخ يعمل راتبه 130 دينار ويمكن أن راتبه يكفيه وأولاده، فهل يجوز أن يعطيهم زكاة أموالهم؟ ولي راتب لي أخ راتب آخر، ولي أخ راتب آخر راتبه 280 عليه دين يسدد بينه بسبب الزنا ولا يكفيه هو وأولاده، فهل يجوز أن يأخذ زكاة الأموال؟ من مصارف الزكوات إخواني الفقراء والمساكين، والفقير الذي لا يملك شيئا، والمسكين الذي يملك ولكن الذي يدخل عليه لا يكفيه. فرجل بنى حاجته وترتب عليه دين يعطى لسداد دينه، رجل صاحب مهنة له راتب يعطى، أما قرأت قول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت الله لهم عملا وأثبت لهم سفينة، ومع هذا كانوا مساكين. فالإنسان الذي يدخل عليه مال يكفيه واحتاج هذا المال لشيء من الضروريات كالسكن والملبس والمأكل والتطبب والزواج يعطى، يجوز أن تعطي رجلا يتزوج لكن ينفق بأقدر بأضيق الحال، وكذا في السكن ما يواري عورته لا يتوسع مصدر ضرورة، وكذا للعلاج يعطى، هذه ضروريات، والعلاج الضروري وليس العلاج بتاع به التجميل أو أشياء كمالية، أشياء ضرورية يعطى ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أخ ينوي العمرة، لماذا ينصح؟ ماذا يؤثر؟ وهل الطواف فضل وطواف خاص؟ نعم، أنصحه أن يبقى في بيت الله الحرام وأن يزكي نفسه، وأن لا يشغل بالذهاب ولا سيما التعيين والرجوع، وأن يكثر من العمرات من العمران. فقد سئل الضحاك بن عزرم كما في تاريخ دمشق بن عتاكر عن أداء العمرة وراء العمرة، وهو تابعي جليل من تلاميذ معاذ بن جبل، وهو على الناس بالحلال والحرام. سئل الضحاك بن عزرم عن العمرة وراء العمرة في السفرة الواحدة، فقال رحمه الله: ما علم ما سمعت ما رأيت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بقاء الإنسان في بيت الله الحرام والانشغال بالطواف والذكر وقراءة القرآن والتعبد خير له من الذهاب والمجيء. وأخرج الترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كانت تعد رقبته، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حق الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. تأمل الأشواط والطواف، الحمد لله نفسه بالطواف قال فيه أجر وفيه خير. حكم السؤال لا عز وجل جهة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وصالح المؤمنين، وما حكم الصلاة خلف من يدعو إلى الدعاء؟ هذا الدعاء بعيد، هذا الدعاء بعيد وليس بسني، والمطلوب منا أن نسأل الله عز وجل وأن نتوجه إليه الدعاء إذا سألت فاسأل الله، فلا يجوز أن نسأل الله عز وجل بجاه أحد، وإنما يسأل الله عز وجل بجاهه وبإسمائه وصفاته وأن توصل إليه لصالح عملك. أما من فعل ذلك فلا يكفر ولا يحول منه بالله، ومن أسقط الصلاة عن نفسه فإنه يسقطها عما خلفه. أخي يعرف من كرمه عند معزوله يقدم لي الطعام والشراب، هل يجوز لي أن آكل من طعامه ومن شرابه؟ الورع لا تأكل، وإن أكلت وأخذت الشيء الضروري فلذا يعني يقطع أقل بينكما فلا حرج فيه إن شاء الله، لن توسع في المطعم والمشرب وزره في بعض الأحاديث صائمة واشعره أنك تتقصد هذا حتى يتحسس، وكلما انتصدت معه في المطعم والمشرب عظم حق الله عليك من الأمر والنهي والنصيحة. أما أن تنتصد الطعام والشراب ثم تهمل النصيحة والأمر والنهي فهذا أمر غير جائز. أكثر الكتب التي تتحدث عن النصارى، الكتب التي تتحدث عن النصارى كثيرة، من أحسابها كتاب أحمد الهندي إظهار الحق، وكذا الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا سبعة ولا سيما طبعا محققة، وهداية الحياة لما المطيب، والجواب المسيح لما نفقه عبد المسيح للآلوسي فهو مطبوع في مجلدين. ومن أحسن الكتب أيضا كتاب لعالم من أهل السنة اسمه صالح بن حسين الجعفر، وهو سني، والجعفر ليست نسبة وليست يعني نسبة للشيعة، اسم كتابه تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، وهو مطبوع أيضا في مجلدتين وهو من أحسن الكتب. سؤال آخر يقول: من مؤلف كتاب المدونة الكبرى؟ هل هو الإمام مالك؟ كتاب المدونة الكبرى عليها مدارة المالكية، وكتاب المدونة الكبرى أول من ألفها أسد بن فرات، وأسد بن فرات كان ممن لازم الإمام مالكا رحمه الله تعالى في المدينة، وكان يسأله ويجيبه ثم يفرع على الأسئلة، فكان يطلب منه الإمام مالك ويقول له هذه سلسلة تجر إلى سلسلة وهكذا، فإن شئت هذا الفقه فانتقل إلى العراق فإن أهل العراق يحكوك، وكانوا يفرعون قرون التفريع، وكان على رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع. فذهب إلى المدينة، فذهب إلى العراق، ثم بعد وفاته وفاة مالك ندم، والعلماء يعرفون تعرف قيمتهم وقدرهم بعد وفاته رحمه الله، فرجع إلى تلميذ الإمام مالك بن القاسم وسأله أسئلة وأجاب ابن القاسم عنها، ونقل ما يحفظ عن مالك عن مالك فيها، وقال في بعضها: يخير إلي أشك أظن. فحمل هذا الفقه الإمام مالك إلى العراق، وأول من أصل ودون فقه الإمام مالك على وجه تقسيم نافع مفيد البغاجة منهم، وعلى رأسه ابن القصار والقاضي عبد الوهاب بن نصر مالك. فلما رأى الناس أنه لم يبتعد عن الأثر ولم يسند وأكثر من الشك صبوا كتابه المدونة أو المخلطة، أنه خلطها بأشك وأظن وما شابه، ثم انتبه السكون إلى ما عمل إلى ما قام به أسد بن فرات، فذهب إلى ابن القاسم وسأله وأثبت ما تيقن ابن القاسم عليه، فحدث أشك وأظن ويخيل إلي. وأسند سحنون جملة من الأحاديث والآثار وجعل المغارب في آخر المسائل، فوضع الله القبول لمدونته وهي المدونة التي بين أيدينا. فإذا المدونة لمن؟ لسحنون. أخذها من القاسم وجلها نقل فقه ابن مالك عبر ابن القاسم. والأسانيد التي فيها حدثنا يكون أول مذكور هو شيخ به سحنون، والله تعالى أعلم. أحدث ويقول كما هو معلوم أن شرط قبول العمل هو الإخلاص المتابعة، ولكن بالنسبة للمتابع المتابعة هناك اجتهادات كثيرة، ولكل مجتهد رأي يقول أن يقول أنه المسلم في اتباع السنة، فما هو أفضل بالنسبة لشرط الاطلاع؟ المطلوب منك أن تكون متبعا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. المسألة بالبينات، الناس كلهم يستدلون بالآية ولا يستدلون بالبينات والزبر. التقليد ليس علما، العلم أن تعرف الحق بدليله فأنت تتبع وتجتهد، ولا بد من دفع ضريبة عدم الترحم في العلم ووجود الجهل عند الإنسان. والتقليد لا بد منه، ولكن هو كالميتة يلجأ إليه الإنسان ضرورة. فإذا الإنسان ليس بوسعه أن يعرف الصواب بعدم توكله وتبحره، فما المطلوب منه إن وجد أكثر من قول؟ هل يجوز له يقلد من؟ الأكثر أم الأورع أم الأعلم أم يتخير؟ هذه أقوال الأربعة المرسلين، أضعفها على الإطلاق يتخير، لأن الشرع طلب من المكلف أن يسأل أن يعلم حال عدم علمه ليخرج عن داعي هواه ويستجيب إلى أمر مولاه عبر ما يبينه أهل العلم. فإن فتحنا عليه باب التخير فتحنا عليه داعي الهوى من جديد. أضعفها القول بالتخير، وأقواها أنه يتبع أعلى من يرى في هذا العلم الذي يسأل عنه. أعلم من أرى فلانا، فلان أعلم من أرى الفقه، وعندي مثلا هذا الفقه أسأله. وإذا نعرف هذا الحديث صحيح الضعيف، فلان فيما أرى أعلم الناس في الحديث أسأله، وهكذا. والله تعالى أعلم. نسمى الأذان نكمل إجابة الأسئلة على وجه العجل أيضا.